صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نبدأ أولا في هذا الدرس، هو الدرس السابع من هذا العام، في هذا اليوم العاشر من شهر صفر من عام 1439 للهجرة. نبدأ بالتعليق على كتاب لطائف الفوائد، وكنا قد انتهينا من الفوائد في باب العقيدة، وننتقل إلى الفوائد الفقهية، الفائدة 39. نستمع لها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. فائدة في أهمية تعلم الفقه. قال أبو محمد بن حزم رحمه الله: كان سبب تعلم الفقه أني شهدت جنازة فدخلت المسجد فجلست ولم أصلي تحية المسجد، فقال لي رجل: قم فصلي تحية المسجد. وكنت قد بلغت 26 سنة، فقمت وصليت ركعتين. فلما رجعنا من الصلاة على الجنازة دخلت المسجد فبادرت بتحية المسجد، فقيل لي: اجلس، ليس ذا وقت صلاة، وكان بعد العصر. قال: فانصرفت وقد حزنت، وقلت للأستاذ الذي رباني: دلني على دار الفقيه أبي عبد الله بن دحون. قال: فقصدته وأعلمته بما جرى، فدلني على موطئ مالك، فبدأت به عليه وتتابعت قراءتي عليه وعلى غيره.
أبو محمد علي بن حزم الأندلسي، متوفى سنة 456 للهجرة، كان شافعي المذهب، ثم إنه بعد ذلك تحول إلى المذهب الظاهري، وهو الذي يعني من أعمدة ورؤوس هذا المذهب. و قد كان ذكيا، ذكاء مفرطا كما ذكر ذلك عامة من ترجم له، وكان معظما للسنة والأثر، لكن كان عنده شدة وقسوة في التعامل مع أهل العلم، ولذلك ابتلي كثيرا بسبب هذه الحدة. وهناك مقولة مشهورة: لسان الحجاج، لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان، لأنه كان عنده سلاطة في اللسان عفى الله عنا وعنه. وهذه الحدة، هذه السلاطة، ذكر العلماء أن سببها جهله بسياسة العلم، فالعلم يحتاج إلى سياسة، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يخطر ببال الإنسان يتكلم به أو يكتبه، فكل شيء يحتاج إلى سياسة، ومن ذلك العلم، ويحتاج إلى سياسة وإلى عقل وحكمة ومداراة واحترام لأهل العلم والفضل. وإذا اختار الإنسان رأيا فإنه يحترم آراء الآخرين، لا يصادر آراء الآخرين ولا يتهجم عليهم، وإنما يقول كما قال الإمام الشافعي: قولنا صحيح يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وهل مذهب الظاهرية يعول عليه في الخلاف ويعتبر خارقة للإجماع أم لا؟ المذاهب الأربعة المشهورة معروفة، وإذا حصل أن خالف مذهب من المذاهب ولو في رواية فلا ينعقد الإجماع، أو ما روي عن السلف والصحابة والتابعين. لكن مذهب الظاهرية، هل تعتبر مخالفة الظاهرية خارقة للإجماع؟ من يجيب عن هذا؟ نعم، لماذا؟ نعم، أي نعم نعم. أهل العلم لا يعتدون بمخالفة الظاهرية لأن هذا المذهب لم يبنى على أصول وقواعد صحيحة وفيه مخالفات شنيعة. على سبيل المثال لا يبولن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. يقولون لا يجوز البول في الماء الدائم والاغتسال فيه لكن يجوز التغوط فيه. يعني هذا هذه مخالفة الشنيعة. أيضا ما ذكر ابن حزم في المحلى يقول إن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر شرط لصحة صلاة الفجر ومن لم يضطجع بعد ركعتي الفجر صلاة الفجر في حقه باطلة. يعني هذا الكلام كلام لا يمكن أن يقال مثل هذا الكلام أنه يخالف الإجماع. ومن أمثال هذا كثير وقد يصيبون قد يصيبون. لكن الذي كلام الظاهرية الذي لا يعتد به إذا انفردوا. والغالب أن الظاهرية لا ينفردون يكون هناك من وافقهم من السلف من الصحابة والتابعين أو من وافقوهم من الصحابة والتابعين. لكن إذا لم يوجد أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم قال بهذا القول ولا من المذاهب الأربعة المعروفة المتبوعة ولا من أئمة المسلمين وانفرد الظاهرية بقول قولهم لا يعتبر خارقا للإجماع ولا يعتد به. هذه القصة ذكرها أصحاب السير ومنهم الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيره قصة مشهورة أن سبب تعلم أبي محمد بن حزم الفقه أنه لما أتى قبل أن يطلب العلم دخل المسجد وقد أتى لجنازة ولم يصلي تحية المسجد. قال له أحد الحاضرين قم وصلي تحية المسجد. فصلى تحية المسجد وصلى صلاة العصر ودفنت الجنازة ثم رجع للمسجد وجلس. قال قم أحد الحاضرين قم فصلي ركعتين تحية المسجد. نعم فأراد أن يصلي تحية المسجد فنهاه أحد الحاضرين. يعني في الأول قال قم فصلي وهنا قال نهاه عن أن يصلي. فأحدث هذا في نفسه ربكة وحزن حزن كيف إن يعني يجهل مثل هذه الأمور التي يدركها كثير من العامة. في المرة الأولى قيل له قم فصلي والثاني قيل لا تصلي فعزم على طلب العلم. هذا الموقف كان سببا لأن يعزم على طلب العلم فذهب لأبرز أهل العلم في بلده أبي عبد الله بن دحون فنصحه وأرشده بأن يطلب العلم وكان أول ما بدأ به موطأ مالك. فأحيانا يحصل الإنسان مثل هذه المواقف فتكون مؤثرة في حياته ويفيد منها وتكون سببا لخير كثير. وابن حزم هو معظم للسنة والأثر ويظهر هذا في كتابه المحلى معظم للسنة والأثر. لكن كما ذكرت يعني الذي أخذ عليه أهل العلم الحدة والسلاطة ولذلك يعني ينصح أهل العلم خاصة المبتدئين بألا يقرأوا في كتبه كثيرا حتى لا يتأثروا بمنهجه وطريقته في الحدة وفي الجرأة والسلاطة. عفى الله تعالى عنا وعنه. ولكنه في باب المعتقد عنده انحراف كبير هو على عقيدة الجهمية كما قال ابن عبد الهادي انه جهمي جلد انه جهمي جلد. نعم اي نعم جلد باللام والدال اي نعم يعني شديد. و فهو في باب الاعتقاد عنده انحراف. وفي الفقه كما سمعتم لكن يستفاد مما يطرحه في بعض الآراء خاصة ما تميز به يعني في بعض التعليلات وبعض الاطروحات يستفاد من كتابه كتاب المحلى وكتبه الأخرى أيضا ففيها خير كثير. طيب ننتقل للفائدة التي بعدها.
علم الفقه أعظم دليل على فضيلة الشيء النظر إلى ثمرته ومن تأمل ثمرة الفقه علم أنه أفضل العلوم، فإن أرباب المذاهب فاقوا بالفقه على الخلائق أبدا، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم منه بالقرآن أو بالحديث أو باللغة، كم رأينا مبرزا في علم القرآن أو في الحديث أو في التفسير أو في اللغة لا يعرف مع شيخوخة معظم أحكام الشرع، وربما جاهل علم ما يحتاجه في صلاته، على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها، بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يركز على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة.
أهم علمين ينبغي أن يركز عليهما طالب العلم علم العقيدة وعلم الفقه. أما علم العقيدة فلا يخفى أهمية العناية بالعقيدة وتصحيح المعتقد ومعرفة انحرافات الفرق وأصحاب العقائد المنحرفة حتى يتجنبها المسلم. وأما بالنسبة للفقه فهو يمثل حياة الناس العملية، وانظر إلى ماذا يسأل عنها الناس وعن ماذا يستفتون. استمع إلى أي برنامج إفتاء في الإذاعة أو التلفاز أو في أي مكان، أكثر أسئلة الناس في أي شيء في الفقه، كام الصلاة والزكاة والصيام والمعاملات والأطعمة والنذور، يعني معظم أسئلة الناس في هذا، ويمثل حياة الناس العملية، ولذلك فهو علم نافع. ولهذا تجد أن العلماء المبرزين السابقين أكثرهم من الفقهاء، مثلا الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، في ماذا برزوا؟ برزوا في الفقه كلهم، أبو حنيفة ومالك والشافعي، أحمد برز في الحديث وفي الفقه وهو محدث فقيه. قول مقولة بعض الناس أنه محدث وليس بفقيه هذا غير صحيح، بل هو محدث فقيه. هؤلاء الأئمة الأربعة يعني أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة في العالم الإسلامي برزوا في الفقه، فيعني الفقه ثمرته عظيمة، كما قال ابن الجوزي هنا يقول أنه يعني هو من أفضل العلوم وأربابه فاقوا الخلائق. يقول يعني انظر إلى منزلة الفقهاء، وإن كان في زمن أحدهم من هو أعلم بالقرآن أو بالحديث أو باللغة. قال وكم رأينا مبرزا في علم القرآن أو الحديث أو التفسير أو اللغة لا يعرف مع الشيخوخة معظم أحكام الشرع. هذا وإن كان قاله ابن الجوزي في زمنه، لكننا نجد هذا واضحا جليا في زمننا بسبب الشهادات والتخصص. تجد بعض طلبة العلم يتخصص مثلا في التفسير أو في الحديث، ويعني لكنه يجهل كثيرا من المسائل الفقهية أو في النحو، فيجهل كثيرا من المسائل الفقهية. ولذلك لا بد من العناية بالفقه، ولا يتأهل طالب العلم الفتية حتى يمر على جميع أبواب الفقه ويضبط جميع أبواب الفقه ويتقنها، ولا يحل أن يفتي وهو لم يمر ولم يتقن جميع أبواب الفقه. فإذا أهم علمين علم العقيدة والفقه، وهذا لا يقلل من العلوم الأخرى، هي علوم مهمة ونافعة ومفيدة، لكن هناك علوم لا يضر جهلها. مثلا مصطلح الحديث، لو أن طالب العلم لا يعرف شيئا في المصطلح ولا قرأ شيئا في المصطلح لكنه عني بالعقيدة والفقه مثلا والحديث، هل يضره جهله يعني عني بحفظ الحديث، هل يضره جهله بأحكام المصطلح؟ ما يضره، يمكن أن يعتمد على حكم الأئمة، حكم الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وحكم المحدثين، يقول قال العالم فلان هذا الحديث صحيح قال أو قال ضعيف. هناك علوم يكفي منها قدر معين، مثلا أصول الفقه يكفي قدر معين، يكفي أن تعرف القواعد الأصولية ولا يلزم أنك تدخل في التفاصيل وفي خلافات المتكلمين وقالوا وقلنا وتعريفاتهم، فيكفيك منه قدر معين. كذلك النحو يكفي ما استقام به اللسان، ولا يلزم أن تعرف الخلافات بين البصريين والكوفيين، لا يلزم. القراءات يكفي أن تضبط قراءة واحدة متواترة مثل قراءة حفص أو قراءة ورش، ما يلزم أنك تضبط القراءات السبع المتواترة كلها أبدا. ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يكون لديه فقه في الأولويات. أذكر مرة أن بعض الإخوة عرضوا علي دورة علمية، وإذا فيها درس في المصطلح ودرس في التفسير ودرس في النحو ودرس، وما وجدت فيها درس في الفقه. قلت عندكم خلل، كيف تضع لهم درس في المصطلح ولا تضع لهم درس في الفقه؟ هذا فيه خلل. لا بد لطالب العلم أن يكون لديه فقه للأولويات، يقدم الأهم على المهم، والعمر قصير. وحتى علم الفقه أيضا فيما هو أهم وما هو مهم، فما كان متعلقا بالحياة العملية والواقع هو أهم، وما كان مفترضا يعني يمكن تأجيله. فمثلا لا يلزم أنك تتعمق في أحكام مسائل الرق، يمكن تأخذ فقط المسائل العامة فيها لأنه الآن منقرض غير موجود، لكن لا بد أن تتعمق في المسائل العملية المتصلة بالواقع، وأن يكون لديك تأصيل وأيضا عناية بالنوازل والفقه المعاصر، فتجمع بين الأمرين، تضبط كلام الفقهاء السابقين ويكون لك عناية بالنوازل والقضايا المعاصرة. هنا قال ابن الجوزي في آخر هذه الفائدة، قال على أنه ينبغي للفقيه ألا يكون أجنبيا عن بقية العلوم، عن باقي العلوم، فإنه لا يكون فقيها بل يأخذ من كل علم بحظ ثم يركز على الفقه، فإنه عز الدنيا والآخرة. يعني ينبغي أيضا أن يكون له عناية بعلوم الأخرى، يأخذ منها بحظ معين، النحو مثلا يضبط منها ما يستقيم به اللسان وما يكون له علاقة بالجوانب الشرعية، كذلك التفسير خاصة آيات الأحكام، كذلك الحديث، وأيضا يحفظ ما تيسر من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ويعتني به، فلا يكون أجنبيا. بل حتى أيضا الثقافة العامة ينبغي لطالب العلم أن يكون له عناية بها وأن لا يكون بعيدا عنها، لأنها أحيانا يكون لها أثر في تصور المسألة وتصور الحكم، ويكون لها أيضا عناية بمعرفة واقع الناس، خاصة من يعني له علاقة بالفتوى وبتوجيه الناس وإرشادهم، لابد أن يكون على علم وعلى معرفة بواقع الناس، لا يكون في واد والناس في واد آخر. فهذه الأمور ترجع إلى منهجية طالب العلم، منهجية طالب العلم هذه مهمة جدا، لابد أن يعنى طالب العلم بضبط منهجية طلب العلم. وكل يعني له طريقته الخاصة، لكن لا بد من أن يسير على منهجية حتى يكون مؤصلا في طلبه للعلم. نعم.
فائدة: من ادعى ما يكذبه الحس لم تسمع دعواه. قال الشيخ محمد العثيمين رحمه الله: إذا كسفت الشمس بعد الغروب وادعى أحد رؤية القمر هالا في بلد غابت الشمس فيه قبل كسوفها، فإن دعواه هذه غير مقبولة للقطع، بأن الهلال لا يرى في مثل هذه الحال، فيكون المدعي متوهما إن كان ثقة، وكاذبا إن لم يكن ثقة. وقد ذكر العلماء قاعدة مفيدة في هذا، أن من ادعى ما يكذبه الحس لم تسمع دعواه.
عند أهل العلم أن من ادعى ما يكذبه الحس لم تسمع دعواه، من أتى بأشياء غير معقولة ويكذبها الحس والواقع فإن كلامه غير مقبول، وإن كان ثقة وإن كان عدلا. ومثل الشيخ لهذه القاعدة بهذه المسألة، وهي: ما إذا كسفت الشمس بعد الغروب في اليوم 29 من الشهر القمري، ثم أتى شخص وادعى أنه رأى الهلال بعد غروب الشمس، فلا تسمع دعواه وترد شهادته، وذلك لأنه لا يمكن أن يرى الهلال والشمس قد غربت كاسفة، لا يمكن. لأن الهلال لم يوجد، لم يولد بعد، كيف يراه هذا الشخص؟ ومثل ذلك أيضا إذا غرب القمر قبل الشمس فلكيا، ثم أتى شاهد وادعى أنه رأى القمر وهو موجود بعد غروب الشمس، هذه الدعوة يكذبها الحس، ترد شهادته. لماذا؟ لأننا لو أخذنا حسابات القمر طيلة أيام الشهر وطبقناها على الواقع وجدناها صحيحة 100%. أخذتها لأي يوم من أيام الشهر، 1، 2، 3، 4، 5، طبقها على الواقع تجد أن هذه الحسابات، حسابات غروب القمر، أنها منضبطة ودقيقة مثل حسابات غروب الشمس. فإذا أتى اليوم 29 وهذه الحسابات دلت على أن القمر يغرب قبل الشمس، وأتى شاهد وقال لا أنا رأيت القمر بعد الشمس، فهنا ترد شهادته بناء على هذه القاعدة. وهذه مسألة هي محل خلاف بين العلماء، يعني الحساب الفلكي هل له أثر في رد الشهادة أم لا؟ من أهل العلم من قال إنه ليس له أثر، ومنهم من قال إنه يقبل وترد به الشهادة مطلقا، ومنهم أحمد شاكر رحمه الله. وهنا قول ثالث هو قول ابن السبكي، قول تقي الدين ابن السبكي رحمه الله، يقول إنها تقبل، إنها تقبل، يعني يقبل حساب الفلكي في رد شهادة الشهود في النفي دون الإثبات، في النفي دون الإثبات. ما معنى في النفي دون الإثبات؟ يعني إذا قال الحساب الفلكي القطعي إن القمر لا يمكن أن يرى، فادعى الشاهد أنه رأى الهلال فترد شهادته. لكن لو قال الحساب الفلكي إنه يمكن أن يرى وأن القمر سيغرب بعد الشمس وسيمكث مدة، لكن ما تقدم أحد برؤية الهلال، فهنا لا نعتمد على الحساب الفلكي ونعتبر الشهر 30. هذا هو معنى قولهم أنه يقبل الحساب الفلكي في النفي دون الإثبات. وعندي أنه يقبل ما كان قطعيا، ما كان قطعيا، وأن الحساب الفلكي القطعي معتبر في النفي دون الإثبات. هذا هو رأي ابن السبكي رحمه الله. وهذا أيضا متفرعا عن هذه القاعدة، أن من ادعى ما يكذبه الحس لم تسمع دعواه. وهذا أيضا هو الذي عليه العمل من تقريبا 9 سنوات، وهذا هو الذي عليه العمل، يعني لم يحصل في هذه 9 سنوات أن قبلت شهادة شهود والحساب الفلكي القطعي دل على أنه لا يمكن أن يرى الهلال. ويمكن أيضا أن يستفاد من هذه القاعدة حتى في غير هذا، كل من ادعى دعوة يكذبها الحس فإن دعواه لا تسمع. بعض من ينازع في هذه القضية، قضية الحسابات الفلكية، ليس عنده فهم أو تصور لها وينازع بجهل، وهذا أشار إليه ابن السبكي لما تكلم عن هذه المسألة، قال إن أكثر من ينازع فيها ليس عندهم تصور ولا فهم لها. فلا بد أن يكون يعني الذي يخالف هذه المسألة يعرف ما مقصودهم بقولهم أن الحساب الفلكي يعتمد عليه، حساب الفلكي قطع يعتمد عليه في النفي دون الإثبات. ومن أراد يعني مزيدا من الكلام حول هذه المسألة، فهناك لكتاب صدر هذا العام بعنوان الاستعانة بالحسابات الفلكية في إثبات الأهلة، ذكرت فيه تفاصيل هذه المسألة، وخرجت بهذه النتيجة التي ذكرت. نعم.
مراتب الإدراك. مراتب الإدراك 6. الأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالثة الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابعة الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد الراجح. الخامسة الشك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو. السادسة الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
هذه مراتب الإدراك. المرتبة الأولى العلم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وحتى يكون علما لا بد من إدراكه بدليله، فإن العلم معرفة الحق بدليله. أما معرفة الحق بدون دليل فهذا ليس علما، وإنما هو تقليد. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. الثانية الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية، يجهل ما يدرك، جاهل، فهو لا يدرك هذا الشيء. الثالث الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه، يعني يكون جاهلا بالشيء ويجهل أنه جاهل. الجهل البسيط هو جاهل لكن يعلم أنه جاهل، أما الجهل المركب فهو جاهل ويجهل أنه جاهل، فيسميه العلماء جهل مركب. وهذه هنا تأتي المصيبة، عندما يكون إنسان جاهل ولا يعرف أنه جاهل. أما من كان جاهلا ويعرف أنه جاهل فهذا يمكن يتعلم، يمكن يسأل، يمكن، لكن المصيبة عندما يكون جاهل ويجهل أنه جاهل، هذا كيف يتعلم، كيف سيسأل، هو أصلا ما يعرف أنه جاهل، يجهل أنه جاهل. هذا يسمي العلماء الجهل المركب. الرابع الوهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، يعني أنه يدرك الشيء لكن ضده وخلافه هو الأرجح، يعني يدرك الشيء مثلا بنسبة 5% 10%، لكن 90% خلاف هذا الإدراك، هذا يسمى وهم. وعكسه الظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، يغلب على ظنه مثلا 80% 70% 90%، هنا يسمى ظن، أو يسمى غلبة الظن، بعضهم يسميها غلبة الظن. فغلبة الظن يقابلها الوهم. طيب إذا تساوى الطرفان يسمى شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو، يعني 5% كذا 5% كذا، هذا يسمى شك. لكن لو كان 90% كذا و10% كذا ظن، أو غلبة الظن. لو كان عكسه وهم. فهذه مصطلحات ينبغي لطالب العلم أن يعرفها. نعم.
قاعدة فقهية نافعة من القواعد المفيدة، أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها. مثالها: إذا كان من عادة المسلم إخراج زكاته في رمضان اغتناما لمناسبة فضل الزمان، لكن أتاه فقير محتاج حاجة شديدة في شهر جمادى، فالأفضل تعجيل زكاته لسد حاجة هذا الفقير.
هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، وهي أن الفضل المتعلق بذات العبادة مراعاته أولى من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها، ويتضح هذا بالأمثلة. المثال الذي ذكره المؤلف: شخص من عادته أنه يخرج الزكاة في رمضان، فهنا الفضل متعلق بالزمان، لكن أتاه رجل فقير وطلب منه مساعدة، فكونه يعجل الزكاة ويساعده الآن أفضل من كونه يخرج الزكاة في رمضان. لماذا؟ لأنه إذا عجل الزكاة فهذا الفضل متعلق بذات الزكاة نفسها، بالعبادة نفسها، بينما لو انتظر حتى يأتي شهر رمضان هذا متعلق بزمان العبادة، والفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بزمانها. مثال آخر: أقيمت الصلاة ورجل حاقن، يعني محتبس البول، فهل الأولى أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ويلحق بالجماعة ولو فاتته تكبيرة الإحرام وفاته جزء من الجماعة، أو الأولى أن يصلي وهو حاقن؟ نقول الأول أن يذهب ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويأتي ويلحق بالجماعة، لأن هذا مراعاته أولى من مراعاة زمن العبادة، وهو أنه يدرك فضل الجماعة ويدرك تكبيرة الإحرام ويدرك هذا الزمن الذي تقام فيه الجماعة. فمراعاة ذات الصلاة نفسها، وهو أن يقضي حاجته ثم يتوضأ ويقبل على صلاته بخشوع وحضور قلب، أولى من أن يصلي وهو حاقن مراعاة فقط لتكبيرة الإحرام وإدراك الجماعة من أول الصلاة. مثال آخر، هذا رجل لو صلى في الصف الأول لم يخشع في الصلاة بسبب الضوضاء، وربما في بعض المساجد بسبب الكاميرات التي تصور أو نحو ذلك، لكنه لو صلى في الصف الأخير خشع في صلاته. فأيهما أفضل، أن يصلي في الصف الأول مع هذه الضوضاء أو يصلي في الصف الأخير مع الخشوع؟ في الصف الأفضل يصلي في الصف الأخير مع الخشوع، لأن الأول له فضل متعلق بمكان العبادة وهو الصف الأول، والثاني له فضل متعلق بذات العبادة وهو الخشوع في داخل الصلاة، ومتعلق بذات العبادة، والفضل المتعلق بذات العبادة مراعاته أولى من الفضل المتعلق بمكان العبادة. أيضا من الأمثلة المتعلقة بالحج، الرمل هو من سنن الطواف، من سنن طواف القدوم، ومعنى الرمال الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، لكن إذا كان الطائف بين أمرين، إما أن يقرب من الكعبة ولا يستطيع الرمل بسبب الزحام، أو أنه يكون بعيدا عن الكعبة ويستطيع أن يرمل، فأيهما أفضل؟ أن يبتعد عن الكعبة ويطبق سنة الرمل. لماذا؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مراعاته أولى من الفضل المتعلق بمكانها. فهو لو قرب من الكعبة هنا راعى المكان، لا شك أن الطواف الطائف كلما قرب من الكعبة كلما كان أفضل، فهنا راعى فضل المكان، لكن لو ابتعد هنا راعى فضل العبادة نفسها الطواف، أتى بسنة من سنن الطواف، ومراعاة الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من مراعاة الفضل المتعلق بمكانها. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة، هذه قاعدة نافعة مفيدة لطالب العلم، لها فروع وأمثلة كثيرة. نعم.
من الأخطاء الشائعة عند بعض العامة في الوضوء أنه عند غسل اليدين يغسل الذراعين والمرفقين ويترك غسل اليدين، وهذا الوضوء غير صحيح ولا تصح معه الصلاة، لكونه قد ترك قدرا كبيرا من أعضاء الوضوء وهما الكفان بدون غسل، وغسله لهما في أول الوضوء قبل المضمضة لا يجزئ عن غسلهما بعد غسل الوجه لعدم تحقق الترتيب الذي هو من فروض الوضوء.
هذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، أنه عند الوضوء تجد أنه يغسل كفيه ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم عند غسل اليدين يغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف، باعتبار أنه غسل الكف في أول الوضوء، وهذا يكون قد ترك قدرا كبيرا من هذا العضو لم يغسله وهو كفين، فلا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. غسله الأول هذا من سنن الوضوء، غسل الكفين في أول الوضوء من سنن الوضوء، لم يأتي بها أصلا وضوءه صحيح، لكن غسل الكفين بعد غسل الوجه أثناء غسل اليدين هذا من فروض الوضوء، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا وفي قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فكيف بمن ترك قدر الكف؟ هذا أولى بألا تصح صلاته. فهذه من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس، فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. نقول عندما تتوضأ بعد غسل الوجه ابدأ أولا بغسل الكفين ثم غسل الذراع والمرفق، فعند غسل اليدين تغسل اليدان من أطراف الأصابع إلى المرفقين مع دخول المرفق في الغسل. فلا بد من العناية بمسألة الطهارة وعدم التساهل فيها. وأيضا في هذا في غسل هذا العضو يتساهل بعض الناس في غسل المرفق، خاصة من يتوضأ وهو مستعجل، تجد أنه يضع يده تحت صنبور الماء وربما غسل كفه وذراعه لكن تجد في مرفقه بقع لم يصبها الماء، وهذا أيضا لا يصح وضوءه، وإذا لم يصح وضوءه لم تصح صلاته. النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا أن يعيد الوضوء والصلاة من أجل بقع على قدر الظفر فقط، قدر الظفر. فلذلك ينبغي للمسلم أن يرفع مستوى الاهتمام بالعبادة، اهتمام بالوضوء، اهتماما لا يقود الوسواس لكن اهتماما يتأكد معه من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. فعندما يغسل يده يتأكد من أن الماء من أنه قد غسل الكف وغسل الذراع وغسل المرفق، يتأكد من ذلك ويدلك يده. وهكذا أيضا عند غسل الرجلين تأكد من أنه غسل الرجل مع الكعبين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذه المسألة لما رأى أقواما يتوضؤون وقد لاحت أعقابهم لم يصبها الماء، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، الحديث الصحيحين. فانظر كيف يعني توعد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوعيد، توعد هذه الأعقاب التي لم يصبها الماء بالنار، ويل للأعقاب من النار. فينبغي للمسلم أن يهتم بشأن الوضوء ويتأكد من وصول الماء إلى جميع أعضاء الوضوء، لا بد من أن يتأكد من ذلك. لكن بعض الناس يؤتى من جهة السرعة والعجلة وقلة الاهتمام، يسمع مثلا الإقامة أو قيمة الصلاة فيستعجل ويبقى في مرفقه بقع لم يصبها الماء، أو في كعبه بقع لم يصبها الماء، هذا لا تصح وضوء، لا يصح وضوءه ولا صلاته. وهكذا أيضا الخطأ الكبير الذي أشرنا إليه أنه لا يغسل كفه وإنما يغسل الذراع والمرفق، هذا لا يصح وضوءه ولا تصح صلاته. ونكتفي بهذا القدر في لطائف الفوائد، ونقف عند مسألة سلس البول وما يتعلق به من أحكام. طيب نعم، لو ترفع صوتك. نعم ارفع صوتك. هل هذا؟ نعم، لكن هذا قد يقال بالنسبة للمقيمين، المقيمين في مكة والمدينة، فكونهم يأتون بالوتر وبالسنن عموما في بيوتهم أفضل. وأما الوافدين على مكة والمدينة من غير أهلها فالأفضل أن يجعلوا صلاة الوتر والنافلة في الحرم، هذا هو الأفضل، لأن حتى ينالوا أجر التضعيف الوارد في الصلاة في الحرمين، هذا هو القول الراجح في المسألة. نعم تفضل.
صلاة المرأة في المسجد إذا كان أفضل لقلبها هي أفضل؟
إيه نعم أحسنت، هذا يعتبر تطبيق لهذه القاعدة. المرأة إذا كانت لو صلت في بيتها لم تخشع، وإذا صلت في المسجد صلاة التراويح خشعت، فهنا نقول أفضل أن تصلي في المسجد، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى من الفضل المتعلق بمكانها. يعتبر هذا مثال صحيح لهذه القاعدة. نعم نعم تفضل. نعم أي نعم نعم، في الأسبوع الماضي يعني ذكرت مقولة إبراهيم الحربي قال يعني عن الإمام أحمد كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين، لكن فقط حصل يعني سبق لسان أنه ابن تيمية، والصواب أنه الإمام أحمد. طيب نعم نعم تفضل، ارفع صوتك يا أخوة، ليسأل يرفع صوت حتى يسمع الجميع. نعم كيف ما ارفع صوتك، الكف بدلك يضع تحت صنبر الماء او ياخذ الماء ويدلك كفه، يكفي مره واحده والافضل ثلاث مرات. نعم تفضل. كيف نعم لا بد من ان يجري الماء، فرق بين المسح وبين ان يجري الماء، لا بد من ان يجري الماء. وكما ذكرت بعض الاخوه يعني عندهم رده فعل من 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 يعني الاسراف في الوضوء، فياخذ ماء قليلا جدا ويتوضا به، وهو الحقيقه يمسح به ما توضبه، تجد أنه يمسح على ذراع ويمسح على وجه، هذا مسح، لا بد من جري الماء، لا بد من أن يجري الماء على العضو. فلا يبالغ الإنسان يعني لا إفراط ولا تفريط، لا يسرف في الماء، وفي الوقت نفسه أيضا لا يقصر حيث مجرد يمسح على العضو مسحا، لا بد من جري الماء. نعم المسجد الحرام الأفضل من حيث الأصل هو الطواف، لأن الصلاة يستطيع أن يصلي في أي مكان بخلاف الطواف، لكن في المواسم التي يكثر فيها الزحام قد يعرض للفاضل ما يجعله مفضولا، فالذي يظهر أن الأفضل الصلاة، لأن تركه الطواف فيه توسع على إخوانه المسلمين، فمواطن الزحام أوقات الحج في رمضان نقول الأولى أن الإنسان يكثر من الصلاة ولا يكثر من الطواف حتى يوسع على إخوانه المسلمين.